الخوات تنطبق عليهم حكم الأجانب في المصافحة.
هذا هو الأصل، هذا هو الأصل.
نعم.
إلا إن كان هناك ما يريبه من الكبير امتنازه.
نعم.
لأن هذا النظام يطبق حتى على المحارم المسلمين.
نعم.
واضح الكلام هذا. هو هذا.
هنا كيف أنا ما أفهم؟
هو بتعرف في حوادث وقعت من الأخ وأخته.
نعم.
الأصل أن هذا محرم لها، لكن إذا ظهر في الجو ضباب حينئذ حكم المحرمية هذه يتوقف.
بالنسبة لنا وضعهم يعني
ما أنا بقول نفس الشيء.
كيف وضعهم؟
نعم.
كيف وضعهم؟
هو بيعرف.
فمش عارف
ايش
يعني من الظهر كل الاخير.
لا يعني الان مثلا تكون اختي مثلا صافح الان ابوه صافح امه ممكن تطلع عن سيدتها امام امه امام خواته، هذا الحكم
يعني. الله
ما والله
شو اللي
ما بعرف انه لا يجوز الكشف عليهم ومصافحتهم.
يعني لا يجوز الكشف عليهم ولا يجوز مصافحتهم.
على من لا يجوز؟
المصريات
ليس بحثا عاما، اللي بتعرفه أنت بحث عام، بمعنى المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة نصرانية كانت أو يهودية أو بوذية هي غير مسلمة، فلا يجوز لها أن تظهر أمام تلك المرأة غير المسلمة إلا بوجهها وكفيها. فالمرأة الكافرة تعامل معاملة الرجل من المرأة المسلمة، هذا المبدأ العام. الآن هنا موضوع خاص، فأنت أمك بالنسبة لأخته اللي راح تصير زوجتك إن شاء الله بتكون حماية إلها، شايف؟ كمان أختك بيكونوا بالنسبة أخته ما بيكونوا
لا.
ما بيكونوا محارم.
أبوها
أبوه
أبوه
أبوه بيكون إيش بالنسبة لها محرم، فهل لها أن تصافحه؟ هل لها أن تظهر أمامه كما تظهر أمام أخيها وأبيها؟ هذا البحث. فأنا أجبت بأنه هذا هو الأصل، لأن الآية مطلقة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخره. هذا هو الأصل، وضح لك الأول. هذا الأصل قد يحيط به ما يفرض على العالم المسلم إيقافه، بمعنى تعطيله مؤقتا. ضربنا مثال آنفا لما سألنا أبو عبد الله، أنت ما بلغت بعض الحوادث منكرة جدا أنه الأخ فعل بأخته، أخ مسلم فعل بأخته المسلمين. طبعا هذا وقع أكثر من مرة مع الأسف. فأنا كان جوابي للأخ ليسير أن الحكم هنا كالحكم بين المسلمين أنفسهم كأصل عام، إلا لعلك تذكر سمعتي، إلا إذا كان في بالجو ضباب، أعني أنه يظهر مثلا منها اللي هو محرم بالنسبة للزوجة هذه شيء من الانحراف الخلقي، خاصة المدور غير المسلمين ما بيحرموا ولا بيحللوا، ما في عندهم الأشياء اللي موجودة عند المسلمين. فما دام لا يوجد في الجو شيء فهي تعامل أباك كما لو كان مسلما، إلا إذا وجد شيء يريب وضح لك الآن المسألة. أي الحمد لله. وكأنه السائل هو صاحب القصة، وإن كان وراء جدر واصل هاتف، لكن مشعر من سؤاله ولهجته في السؤال أنه صاحب المشكلة. بيقول بدي أسألك سؤال، تفضل. بيقول رجل يعمل عند يعني معلم إله، فبعته بغرض إلى بيته، فبعت الغرض هذا وسلمه لمرته، ومجرد ما يعني المرأة استلمت الغرض منه أغلقت الباب على الرجل من الداخل وطلبت منه الفاحشة، هو امتنع. قالت والله إذا بتمتنع برفع صوتي وبجمع الناس حولك وبفضحك أمام الناس إلا ما تخضع لما أريد. إيه. فقال لي شو بيساوي يعني، هلا هو رح يقع في مشكلة يعني، كأنه لسان حاله بيقول هي الفضيحة رح تقع، فليش ما بقضيها؟ بس هو بقى عم يحكي عن غيره، بس أنا شاعر أنه كأنه هو الفاعل أو هو الذي عرض له هذا الأمر. قلت له بدل ما يخليها تصيح خليه هو يصيح. خليه هو يصيح ويجتمع الجيران. بس أنه الأدقى من الأولاد بغض النظر عن الذكور والإناث اللي بيسارع أنه يبرئ ذمة والده بعد موته، يعني لو استقل أحدهم في وفاء الدين كله فهذا بيكون أنفع له بالآخرة.
أما يعني بنتي إذا أرادت المشاركة، إذا مثلا أرادنا أن يقسم بينهم كل واحد قسطة
في ثلاثة يجب يعني ياخذ على خاطره انه الشيخ السويجي يرد عليه، وهو كان رد عليه بالنسبه لتعليق على كتاب السنه، لانه هو بيحترمك وبيودك وبيعرفك انك من اهل السنه، ولكن هذا رايه ان الحديث هذا صحيح. فقلت له كيف يكون هذا حديث صحيح لما هو الحديث صحيح البخاري ينافيه ومن قبل السند غير صحيح، وضعفه الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. الله المستعان، يعني تقليد كأنه مصيبة الجماعات كلها.
والله أبدا الجماعة ما في جماعة إسلامية اليوم على وجه الأرض تقول مثل هذا.
الله
يعني هذا باب، إذا فتح باب الشر لا يغلق.
قريبا أمس انتهيت من تخريج حديث، الحديث أصله ثابت في الصحيحين، حديث عائشة المعروف المشهور، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. هذا الشيخ عبد الله المغماري هذا الخبيث أول إنسان بيئة لنا كتابة أن هذا حديث شاذ ضعيف، وليته تمسك على طريقة علماء الحديث أنه شذ فلان عن جماعة. كل ما في الأمر أن هذا الحديث يخالف القرآن ويخالف الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام. جمع خمسة أحاديث في حديث صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما في مكة. هذا الحديث مروي في الصحيحين باختصار أنه صلى به الخمس صلوات من حديث أبي مسعود البدري، ومروي في سنن أبي داود بإسناد حسن مفصلا الصلوات في صلى به إماما. ثم جاءت أحاديث فترة على هذا النحو في ذكر صلاة جبريل بالرسول عليه السلام دون تحديد الركعات للظهر والعصر والعشاء. هذا الرجل الغماري ماذا فعل؟ حوش أحاديث من هنا ومن هناك مصرحة لأن جبريل عليه السلام في تلك الحادثة صلى الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا أي في مكة. لا لا بقول الظهر والعصر والعشاء، فيأتي هو بخمسة أحاديث كلها تصرح بأن جبريل صلى هذه الصلوات الثلاث أربعا أربعا. ثم يضرب حديث البخاري عن عائشة بهذه الأحاديث، يعني تقول فرض صلاة ركعتين ركعتين ويثبت فيها فرضات أربعا أربعا. نعم معارض حديث البخاري. أنا أول ما قرأت هذه الأحاديث والله تعجبت منها، لأنه القائم في ذهني هذا الحديث المعروف في صحيح البخاري وغيره، كيف هذا أربعا أربعا؟ الأمر الذي حفزني ودفعني دفعا لتتبع طرق هذه الأحاديث الخمسة. هو رجل خبير جدا ومكار ولعاب على الصراع، شيء إخوانا ما شفت أكثر منه إلا الشيعة، وبخاصة منهم عبد الحسين هذا العامل اللبناني. أول حديث جابه رقم واحد يكتبها بالفرنسي لأنه طابع رساله هناك، جايبه من مسند إسحاق ابن راهوي، بيقول بإسناد على شرط الشيخين، ولا أقول أنا عليه وإن كان هو يعنيه، ولا أقول بإسناد صحيح على شرط الشيخين، بإسناد على شرط الشيخين
يعني عنده،
لكن هذا لا فرق بين أن يقول صحيح على شرط الشيخين أو على شرط الشيخين. الخبيث من مكره بيقول بإسناد على شرط الشيخين عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبي مسعود الأنصاري البدري، أبو مسعود صحابي معروف، وبذكر إمام جبريل الرسول وتربية الصلاة الثلاث. سألت أنا منين جابوا إسحاق بن راهويه مسند مفقود؟ الآن بعد أن يعني تيسرت لكثير من الجامعات جلب المصورات بعض المفقودات، في عندي أنا قطعة من هذا المسند، لكن هو ما أظنه يعني نقله مباشرة. ثم تأكدت من ذلك حينما وجدت الحديث، لا شكرا، حينما وجدت الحديث نقله بالحرف الواحد من نصف الراوي لحديث الهداية للحافظ الزيلعي، لأن الحديث موجود في المطالب العالية في زوائد المسانيد العشرة للحافظ بن حجر العسقلاني، فهو يختلف بعض الاختلاف في بعض الأحرف التي لا تغير المعنى بين لفظه في نصف الرواية وبين لفظه في المطالب العالية. غلب على ظني أنه نقلوا من الزيلعي، لكن الزيلعي نقل عن الحافظ البيهقي أن هذا الإسناد منقطع بين أبي بكر وبين أبي مسعود، وفعلا هو في الصحيح في البخاري، وأقول الآن ومسلم أيضا اتفق على رواية الحديث من طريق أبي بكر هذا عن بشير ابن أبي مسعود الأنصاري عن أبيه، وبذلك اللفظ المختصر الذي فيه المصلى به خمس صلوات
من غير التفصيل،
من غير التفصيل، بينما هذا روى التفصيل ومنقطعا بين أبي بكر وبين أبي مسعود، مع ذلك دلس على القراء وقال بإسناد على شرط الشهيد، هو الخبيث صادق لكنه يعني ما يقول. السند على شرط الشيخين إلى أبي بكر، لكن هو ما بيهم بيان الحقيقة أنه في انقطاع تدليسا على القراء. تتبعت أحاديث الخمسة ورديت عليه في نحو 22 صحيفة فقط لإثبات صحة حديث سيدة عائشة. الأحاديث الخمسة تبعه، لا الرابع هو صحيح، الرابع مطلوب، لا لا هو بارك الله فيك هذا من حفصة الصحيحة، لأن حديث السيدة عائشة صحيح، فأنا في أثناء تخريج هذا الحديث أيوة عرفت هذا الرجل ولتدليسه في المجلد الخامس، هو لا أكثر لأنه هو الرقم نعم الرقم 2814. الشاهد يا أستاذ الأحاديث الخمسة هي في الحقيقة أربعة، لكن هو من مكره جعلها خمسة. ماذا فعل؟ الرقم الثلاثة من طريق فلان عن الحسن البصري، رقم خمسة من طريق شخص ثاني عن الحسن البصري، رقم الثلاثة رقم خمسة عن الحسن البصري مرسلا، هذا يعتبر حديث واحد. يعني هلا إذا كان أبو هريرة في طرق إلى أبو هريرة هو حديث واحد، هو من تدليس على الناس رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كل هذه الأحاديث بتصرح أنه صلى أربعا أربعا. فأنا تتبعت هذه الأحاديث ومن فضل الله ما وجدنا فيها حديثا يستحق التصحيح، بل إما مرسل ومن مراسيل حسن البصري التي يقول فيها حافظ العراقي أنها كالريح، مرسلات الحسن البصري كالريح لا قيمة لها، والأخريات لها يعني علل واضحة مكشوفة. ثم أنا عرضت أحاديث الأربعة للتحقيق بعد بيان ضعفها بأحاديث سبعة صحيحة كلها لا تذكر التربية، كلها لا تذكر التربية. إذن هذه أحاديث جعلها أربعة هي أحاديث منكرة لأنها زادت المتن على أحاديث صحيحة، منها حديث الصحيحين عن أبي مسعود البدري أنه صلى خمس صلوات بدون تحديد ركعات، وحديث أبي داود فصل أنه صلى المغرب وصلى الصبح وصلى بقية الصلوات بدون أعداد، أيضا بدون أعداد. الشاهد فبيجي هذا الخبيث بيجعل هذه الأحاديث الضعيفة أصلا وبيضعف بها حديث اتفق عليه، شيء من أخطر ما يمكن. ومن عجائبه أنه يخالف في ذلك الفعل أخاه أكبر منه سنا وعلما وهو أحمد أحمد ابن عبد الله ابن صديق الغماري. لا هو ماز من سنين طويلة، وهو أول من تعرفت عليه من الغماريين هؤلاء، لأنه كان جاء إلى دمشق وزار المكتب الظاهري، وكنت أنا يومئذ في نقاش وردود مع الشيخ عبد الله الحبشي الذي الآن يعني تأتينا أخبار منه خبيثة جدا في لبنان، يدخلون المساجد ويضربون المصلين وشيء فظيع، كأنه جاسوس باسم الشيخ عبد الله الحبشي الهرري. في تلك الآونة جاء الشيخ أحمد الغماري، عرضت عليه بعض كلمات عبد الله الحبشي، وإذا به يرد عليها كما أرد أنا عليه، أزددت يقينا بصواب ما أنا عليه من الرد على عبد الله الحبشي. ثم منذ سنة تقريبا أرسل إلي أحد أخواننا المغاربة هناك خطابين بخط أحمد الغماري يكتب إلى أحد أصدقائي عن رحلته إلى دمشق، ويقول أنه انتقى هناك مع فلان وفلان، انتقى مع الشيخ محمد ناصي ألباني، وبيحكي يا أستاذ كلام في مدح الألباني في علم الحديث، وبيقول هذا معنى حسب مذهبه، لولا أنه وهابي وتيمي أكثر من التيمية لكان فريد عصره في علم الحديث. هذا بين أحمد الغماري، أقول هذا أخيرا حصلنا على نسخة خرج بها كتاب البداية والنهاية، عفوا بداية مجتهد ونهاية مقتصد لابن رشد الأندلسي، هو مالك، فسمى كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية. ابن رشد لا مطبوع، حصلنا على نسخة من مجلدات بس طابع الأصل، يعني البداية لابن رشد هو معلق عليها، لذلك
ما نقلت
فيه. أي نعم. الشاهد ابن رشد رحمه الله يقول هذا الحديث اتفق على أنه حديث ثابت، هل ضعف عبد الله عليكم السلام؟ نعم، البخاري ومسلم متفق عليه. الشيخ أحمد الغماري بيخرجوا على البخاري ومسلم لآخره وبقروا أهلا مرحبا، وأخوه هذا الخميس بخالفه، له مخالفات عجيبة جدا، كأنه هذا الإنسان مبتلى بحب الظهور، وحب الظهور يقطع الظهور. من جملة ما فعل في رد حديث السيدة عائشة، بيقول أن السيدة عائشة ثبت عنها أنها أتمت، فلو كان حديثها فرض الصلاة ركعتين ركعتين كانت ما بتتم. في حديث فرض الصلاة ركعتين ركعتين عن السيدة عائشة في الصحيحين، قيل للراوي للحديث عن عائشة وهو عروة ابن نعم أيوة، قيل له فما بالها كانت تتم مدام مدام هي تروي أنه فرض صلاة ركعتين ركعتين، ما بالها هي تتم؟ قال عروة وهو أعرف الناس بها تأولت كما تأول عثمان. ابن تيمية رحمه الله من دقته كذلك المقيم بيقول لو كان الحديث اللي رواه الدارقطني وغيره عن عائشة أيضا أن الرسول كان إذا سافر قصر وأتم، لو كان هذا الحديث صحيحا عن عائشة لما قال عروة عنها أنها تأولت، لأنه عثمان لما تأول ما قال الرسول أتم، وإنما جيء له ببعض الأعذار معروفة عندكم. كمان السيدة عائشة ما قالت أتم، وإنما تأولت كما تأول عثمان. الشاهد يأتي هذا الخبيث أيضا من خباثته ومكره بالقراء. شو ذاك الإنسان؟ شيء ما دون جماعة، ما أدري بموتوا مسلمين ولا كفار ولا منافقين. حديث عائشة لضعفه ما بيبين القراء أنه متفق عليه، ما بيوروا البخاري ومسلم. ايه يعني بضعفه حتى ما يخطر في بال القارئ كيف هذا بضعفه ورواه البخاري ومسلم. إيه على الاقل كان من اهل التحري على التحري، ولا بشك انه الامام البخاري ومسلم ولا فلان ما بيخرجه. كذلك ضعف حديث ابن عباس في صحيح مسلم ان الله فرض صلاه في السفر ركعتين ركعتين، كمان ببعضه، لأن كل هالأحاديث الصحيحة بتخالف أحاديث الخمس الضعيفة. جاء إلى حديث عائشة في سنن الدارقطني أن الرسول كان إذا سافر قصر وأتم. ضعفه ابن تيمية، ضعفه ابن القيم، ضعفه ابن حجر العسقلاني، كل ما دونه برد عليهم، برد عليهم. أخو أحمد بينقل هذا الحديث وبيقول كل من درس سيرة الرسول عليه السلام وأسفاره يعلم أن هذا الحديث باطل لا أصل له، كما قال ابن تيمية. وأنا أعرف بينهما ما صنع الحداد، يعني بين غماريم سورة عامة وابن تيمية القيم، لكن ما بيسعهم إلا أن يعترفوا بعلمهم أولا. أي نعم. فهذا أحمد يمشي مع ابن تيمية في إنكار حديث الدارقطني، هذا بيصححه عشان حتى يرد حديث السيدة عائشة المتفق على صحته. فمكر عجيب جدا، يعني حديث متفق عليه بيطوي تخريجه ما بيخرجه، حديث ضعيف يقول لك رواه فلان ورواه فلان الآخرين،
ويدلس
تدليسات غريبة غريبة جدا. فهذون الجماعة يعني النجديين هذون مثل التويجر غيره لما بسلكوا طريق التأويل مثل هؤلاء، يعني في النتيجة هون العبرة يعني في الموضوع.
لا وانا حقيقة سبحان الله استغربت ايضا كيف انه الشيخ يعني ما هو حقيقة معك الله يذكر الشيخ
الشيخ بارك الله فيك. وأرجو أن لا تكون استغابة وإنما هو من باب التعريف، كما تعلم القذف ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر. فالشيخ ما طيبت قلبه وحسن قصده وحرصه على نفع المسلمين في عنده شيء من
لأن كان إذا كنت هون في القدر وحديث قبضتي وقبضتين حق.
نعم.
أنا الرواية اللي كنت سألتك عنها إنه أحمر خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال الذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. فأنت ذكرت لي أن هذه الروايات صحيحة، لكن هناك في رواية أيضا تصرح بأن اليد اليمنى واليد اليسرى شمال، يعني
شمال.
فهل هذه الرواية يعني ما هي في السلسلة ما طلعت عليها في؟
لا ما مش موجودة، موجودة في كتب أخرى. نعم أظن الحديث تبع ابن عمر يقبض. لا لا مو هاي، لا هذيك تبع يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض، إنه ويقبض على الأرض بشماله تبارك وتعالى. هذا في صحيح مسلم
بشماله.
أي بشماله. بعدين في صحيح مسلم أظن من حديث أبي موسى الأشعري وكلتا يدي ربي يمين. فلفظة الشمال ثابتة مو بهذا. نعم.
يعني يجوز أن نقول أن الله يد يمنى ويد
شمال.
يجوز.
أي نعم. لكن ما إتباعها بالرواية الأخرى. أي نعم، وكنت ذكرت لك أن هذه الرواية هو مثل التفصيل فيما يتعلق بهذه الصفة لمبدأ قوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه بالنسبة للإنسان مش معقول كلتا يديه يمين. ومن ضلال يعني مواعظ كشك هذا المصري أنه في بعض كلماته يخاطب الرسول عليه السلام ويقول يا من كلتا يديه يمين، خاطب الرسول من باب الغلو في المدى يعني يعطي الصفة الإلهية.
هذا في كتبتنا مقالة الأسبوعية، كان في واحد دكتور عن النبي الشريف كفر ليس لنا ملاذ سوى يا رسول الله سوى شفاعته يا رسول الله، وتكلم كلام الحقيقة. هو الرجل يعني رجل مصري حتى وتقصته أدب يميني لكن الرجل للحق لما قرأت مقاله عن كل من هذه الأقاويل الخلط يعني والحديث وعدم الوضوح وهذه العمومات التي يلقيها أولئك الكتاب الذين يتبعون أنهم يحملون دعوة الإسلام. فأنا الحقيقة وجدت مناسبة، قلت طبعا هذه المناسبة أكثر في الشفاعة أن أكتب في هذا الموضوع يعني، فردت عليه نعم ليس لنا ملاذ سوى شفاعة رسول الله. نعم، وبدأت أنا أفصل وتكلم عن الشفاعة وتكلمت ورديت عليه طبعا رد رفيع يعني أنا أردت أبين، قلت إنه هذا يعني حسن لي كان في كلامه.
ليس في مكان مقال الذي يأثير بالعادة لأن المقال يجب صفحة خارقة ويشار فيها ويشار إليه في الصفحة الأولى في المقال يعني. فإجى علي رد عليه رد طويل يعني رد علمي رصين تتبع يعني صفحات وفتوات كلها، وهي طبعا تحتاج الحقيقة القارئ الجيد اللي يعرف الحق من الباطل بمجرد أن يقرأ مقال ويحكم عليه، إلا أن علي كان دقيق جدا واستغرب كل هناك في هذا المقال القصير الذي كتبه، وكتب رد يعني قواه ممكن 20 صحيفة، لكن رد يعني ما أستطيع أن أقرأ الجريدة قلت بعدها أصبح أن يكون رسالة صغيرة قال ما استطعت أني أنا أكون يعني أكتب أقل ماذا بكتب المقال الذي يعني طريق الفاتحة ليكتب بالعامة يعني هذا الفاتحة الحقيقة. فالشاهد انه علي هذا الولد اللي هو حسن الخطاب هذا الان بين الغماليين والحبشيين اكتب حول بعض ظهور شباب جايين من لبنان من ثلاثة وذهب وأقام عند الغماري في المغرب مكث قرابة أسبوعين كما علم جاي عند الأستاذ أحمد أبو منير إذا كل هذا الكلام الغماري لا 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 هو جاي يعني الغرض التشميه ثم ولد فاضي يعني. ومن الأشياء اللي حكيمية والله كويس حقيقة جيد أن يكون أن تكون يعني من أهل العلم مثل المعنى ودائما أن يكون هناك اختلاف بل هذا طبيعة الأشياء أن يكون هناك اختلاف بين طلبة العلم لكن لا يحكم مطلقا أن يكون هناك سفاهة في طلبة العلم وتكلم هذا موصول هذا موصول
هذا مجنون
هذا
بدون
هذا يبدو أنه يعني آخذ مدى من عبد الله الغماري غروره
كأننا وحبه للظهور
هذا ما أفاده منه
أي نعم
في هذه الرحلة
الله
اللي سماه الصبح الساتر في أحكام صلاة المساتر الرسالة ما هي يمكن أقل من 50 صفحة وقياس وسط كوان متناقض يعني ما يقرر في مكان وينقض في مكان آخر وهو لا يدري ولا يشعر جاء إلى آية قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هو ادعى أن أصل صلاة السفر كما سبق بيانه فرضت تماما ثم جاء القصر وحديث عائشة بيقول كما عرفنا أنه فرضت ركعتين ركعتين فزيدت في السفر وأقرت في الخوار بيدعي أن الآية مخالفة لحديث سيدنا عائشة أنا قلت له ورد عليه الآية بتقرر القصر لكن هذا القصر متى كان الآية لا تتعرض له والسيدة عائشة تبين أن أصل الصلاة فرضت ركعتين وبعدين زيدت في السفر هذه الزيادة هي التي أشار إليها القرآن أنها أصل فكيف أن تضرب حديث عائشة بمثل هذه الآية يعني الكلام تناقض غريب وعجيب جدا وكذلك يضرب حديث سيدة عائشة بحديث إن الله وضع الصيام وشطر الصلاة على المسافر يقول حديث عائشة ضد هذا الحديث وهذا حديث صحيح وين التعارض عائشة بتقول فرضت صلاة المسافر ركعتين ركعتين زيدت في السفر هذه الزيادة التي زيدت قصرت نص الحديث والآية وهي تقول في رواية في صحيح البخاري أن الرسول ظل يصلي ركعتين ركعتين في السفر وفي الحضر حتى جاء إلى المدينة هناك زيادة في صلاة الحضر هذه الزيادة التي زيدت في صلاة الحضر فيما بعد 13 سنة كما هو معلوم نزلت آية القصر فيما بعد لأنها نزلت في المدينة فما في تعارض إطلاقا بين الآية والحديث من جهة وبين بينهما وحديث عائشة من جهة أخرى
تعارض
مخ معفن سبحان الله وكم له من مثل هذه الأمثلة سبحان الله وبعدين شريط اللسان خاصة على ابن تيمية وعلى العلماء بصورة عامة لكن بنسب متفاوتة. أنا أجيب هالكم
من أهل بهذا ابن تيمية سبحان الله ماذا صنع لهؤلاء؟
الله أكبر
والله
صنع ما صنع الرسول الكفار دعاهم إلى الحقيقة أمر وعدوهم. أنا اجتمعت مع عبد الله مرة واحدة في طنجة واحتاجوا عليه بعض أخواننا اللي كانوا سابقا من أخوانهم أخوان غماري هذا احتاجوا عليه حتى جمعونا في مسجد وأرادوا أنه بالتعبير الشامي علقوها بناتنا. قال هو أنا ما جئت في هذا فأبى أن يدخل في بحث أو في نقاش.
هلا في دوره
شيء غريب قلتها مرة من قريب ومرة من بعيد متناقضات. عندنا ثلاث أخوة في دمشق واحد سلفي وآخر نقشبندي وثالث شيخي من جماعة أمين شيخه إذا تسمعوا فيه. هذا بدأ طول عنه ملحد لأنه عنده الشرع والقرآن فقط والأحاديث حسب كيفه هل بصح في عقله والصحيح الآخرين. هذا كان له مريد اسمه عبد الهادي الباني زوجوا بنت من بناته وماتوا صار خليفة من بعده إما بتوصية منه أو جماعته إلى أمين شيخه كان من جماعة أمين كفتارو اللي هو والد أمين شيخه أمين كفتارو
أحمد
أبوه اسمه أمين كفتارو أبو الشيخ أحمد اللي هو مفتي سوريا الآن. لما مات أمين كفتارو حطوا ابنه شبيب يوم إذن أحمد كفتارو خليفته من بعد أبوه. أمين شيخه تلميذ بار من تلاميذ أحمد كفتارو أمين شيخه تلميذ بار لأمين كفتارو على حسب التقاليد المتبعة في التاريخ ولازم بقى يستسلم للشيخ الجديد. الشيخ الجديد أحمد كفتارو هو أد أولاده. عاش بسنين ما أذكرها وهو تلميذ لأحمد كفتارو وأنا شفته مرة بيقبل إيده وهو عملاق طويل كفتارو ما هو يعني إلى القصر هو أقرب. بعد ذلك فالأولى بأنه انفصل عن أحمد كفتارو وتريس هو على الجماعة كان من جماعته هذا عبد الهادي الباني. عبد الهادي الباني من جماعة أمين شيخه ينكر الشفاعة الرسول يوم القيامة والأنبياء يعني أشبه بالقاديانيين تماما ما في عنده النظام إلا القرآن حسب عقله وفهمه. أخوهم الثاني اسمه بشير الباني من تلامذة أحمد كفتارو. أخوهم الثالث من أخواننا السلفيين عبد الرحمن الباني وهو الآن في الرياض. ثلاث أخوة كل واحد في مشرب وجدت هدوني غضاريين أكثر من ثلاثة بس عرفت منهم ثلاثة عرفتهم شخصيا. هذا عبد الله الغماري اجتمعت فيه في طنجة. أحمد غماري جاء لدمشق كما ذكرنا. أخوهم الثالث محمد الزمزمي زرته في بيته أكثر من مرة وبعدين قامت مجادلة حادة جدا بيني وبينه بحضور الأستاذ البنا حول الصفات واستواء الله على عرشه. رجل أشعري معطل في طنجة. هذا محمد الزمزمي هو أصله محمد غماري أخوه لأحمد ولعبد الله. الآن بين محمد الزمزمي وعبد الله الغماري ما صنع لحد ذلك والسبب والله يعلم هو أنهم يحبون هكذا أن يكون كل واحد شخص واحد. محمد الزبزبي ألف رسالة تشوفوا التناقضات شو مسميه عنوانه طويل شوية الخطر العظيم. الخطر العظيم على من يصلي الصلاة على المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم تماما. خطر عظيم يذهب في رسالته إلى أنه إذا صلى المسافر وراء المقيم وجب عليه إمام القصر وإلا فصلاة باطلة. يحتاج لماذا؟ بحديث عائشة. إذا هذا بده يهدم فما دليله؟ هداك من هذا الضلال من ضلاله. في حديث في صحيح مسلم أن أحد الأفاقيين أظن اسمه موسى ما أذكر موسى بن مين يسأل عبد الله بن عباس يقول له نحن إذا صلينا خلفكم أتممنا وإذا صلينا في رحالنا قصرنا. كان يقول له شو رأيك؟ يقول له سنة أبي القاسم رواه مسلم في صحيحه. شو بيساوي الزمزمي؟ الزمزمي بلف على الحديث وبيقول ابن عباس يعني فقط الجملة الثانية انه المسافر بيقصر هو يجيب عن هذا. اما الجملة الاولى انه بيصلي وراءه تماما هذه ما بيعنيها ابن عباس. تعطيل هو كالتعطيل في ايات سكرات احاديث اخرى لان المقصود بالتعطيل هو قلب المعاني. بناء على هذا التأويل هو بيقول المسافر يجب أن يقصر وراء المقيم ومستند على حديث عائشة هذا الصحيح. عكس عليه عبد الله الغماني في الرجال الشرف ذكرها ضعف حديث هذا وصح حديث ابن عباس اللي بيفصل الجواب سنة ابن القاسم يعني أن المسافر يجب يتم. فهذا أصاب هنا وذاك أخطأ هنا. أصاب هذاك في الاحتجاج بحديث عائشة على أنه صحيح وأخطأ هذا في تضعيف هذا الحديث. فسبحان الله وجدت دون اثنين متناقضين. أخوه أحمد وصل بين هذا وبين هذا والغماري كثير عفوا الزمزمي اللي هو غماري لكن مما عكست له قلته ألغى النسبة حط نسبة خاصة الزمزمي. كثير من أخواننا هناك لما زرتهم في المغرب لأول مرة قالوا لي بأنه هذا سلفي عن الزمزمي وأنا كنت مطلع على بعض آثاره أعرف من سلفيته أنه غير مخلد وأعرف من سلفيته أنه ينكر الطرق. أما عبد الله الغماري وأحمد الغماري هذول مشايخ طرق. أي نعم. أخوه محمد الزمزمي عاكسهم في الطريق. أي نعم. ثم هن كلهم ليس لهم مذهب وهذه حسنة لو أنهم أحسنوا استعمال هذا المنهج. أحمد الغماري لما جاء إلى دمشق وأنا قلت مرة لبعض إخواننا وأنا أتحدث عن هذا اللقاء أنا أمري ما مشيت مع رجل عالم اعترافا بفضله أمري ما مشيت مع واحد لأنه أكاد في بناتنا تلاقي وإن وجد ما فيها التقدير هذا إلا هذا أحمد الغماري لما جاء للمكتب الظاهرية وجرى تعارض بين بعض البهوث الحديثية المحضة في أثناء الطريق ودعته إلى الفندق. فندق المرجل بيسموه هناك. وطوال الطريق أنا بحاول أعرف يعني أخيط ومنطلقه إلى آخره. الشاهد اللي فهمته منه بيقول عنده كتاب، شوف الغلو يعني، بيقول هو عنده كتاب ألفه في الرد على المقلدين، حمل الآيات التي نزلت على المشركين كلها على المقلدين، ويقول لك عنده كتابك. أين
هو يعني
اشترك في
أصل التقليل لكن
يعملون عليهم. كيف؟ ثلاثة إخوان أشقاء. في واحد اسمه عبد العزيز يمكن في مصر، لعلهم أكثر من أربعة هنا أشقاء، أبوهم صاحب فريق اللي اسمه محمد الصديق صاحب فريق
صديق
الغمال، أي أن اتقوا منه الطريق وتلقوا منه كمان من علم الحديث، لكن الظاهر انه مثل الشيعة يعني ما انه يدون هدف الاستقامة على السنة، انما جعلوه وسيلة لإنعام للظهور ولتأييد ما هم فيه. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فما زال ربك أنعم عليك وزوجك ببنت صالحة إن شاء الله، وحصن نفسك بها وتحصنت هي بك، فهذا يحتاج إلى شكر منك لربك. وظاهر أن 80 جماعة منك وعد أو شبه وعد، لأنك يعني دافع عن لحيتك هذه التي ترميها أرضا، هم ينتظرون الوفاء. في عندك مانع يعني سبب؟ أنا بعتقد في مانع، مش ممكن. أنا مش ممكن أتصور أنك أنت رجل مؤمن ومسلم وبتعرف أنه إعفاء اللحي فرض وحالف اللحي فاسق إلا يكون في هناك مانع، لكن هذا المانع يمكن أنت يعني تودع لذهنك أنه لما أنا بجزم أنه في مانع يمكن فسره بمانع مادي، مش ضروري يكون المانع مادي، يمكن يكون المانع نفسي، هناك مانع من النفس فهي التي تصد عن طاعة الله وعن اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أن ربنا على لسان نبينا كلفنا بأن نحلق اللحية وما حلقنا من أول الله بدها حركة، يعني بدنا نجيب موسى تكون موسى حادة ماضية ونحط دأبنا بدأب لحيتنا ونحط وشنا أمام مرايتنا، هاي بدها شغلة. لكن القضية بالعكس، ربك بيقول لك مثل ما خلقت لك يا اتركها، أنه أسهل هذا الواقع ولا هداك الصورة اللي صورناها؟ هذه أسهل. وشو اللي عم يخلينا بنحنا نستصعب السهل ونستسهل الصعب؟ لابد في شيء، لكن الشيء مش ضروري يكون بقى مادي كما قلنا، هو نفسي. لا تقول ما في شيء لأنه بيكون يعني عم تكابر، لأنه ما في مسبب إلا وله سبب، خاصة إذا كان إيه، إذا كان يعني مسبب مخالف للشرع. واحد نعم يبي كفي
لا بتحمل الميول
هي أنا قلت له في سبب، قال ما في سبب، قلت له مش معقول، لابد ما يكون في سبب. لكن أنا عم أول كلام هذا ما قلت له يمكن هو فهم إنه في سبب مادي، يعني إنه أن يكون موظف مثلا ومجتمعه إلى آخره، لكن لا في سبب نفسي، في سبب نفسي.
صحيح
يا سيدي، نحن بدنا نصل
نمر المرأة للعمرة يعني إذا طلعت مع أكثر من امرأة يعني
مع النساء في قارب
ما يعبرون
لا
لأن الحديث صريح إلا ومعها محرم، وهي قصة النساء في قارب أولا رأي واجتهاد ليس مستندا إلى نص، بعدين في حوادث تنبي بأن القضية النظرية ما هي عملية، وابن حزم الله يرحمه في كتابه اللطيف الذي هو لا يتبادر للذهن أنه رجل فقيه وعالم بيألف مثل هذا الكتاب، بقصة عجيبة جدا فيها عبرة للنساء اللي بيتورطوا بمثل هذه التجربة. بيحكي هو عن امرأة حجت مع جملة نساء، وطبعا بطريق السفينة في البحر. نعم أحسن. هل يقرأ؟ لكن نحن نشير إلى موضع العبرة في الموضوع. المرأة وهي راجعة مع النساء من الحج في السفينة، وإذ قبطان السفينة أو قائد السفينة عملاق أسود يريد أن يفترس واحدة منهن، فأخرى غارت بأختها فسارعت إلى السكين تريد أن تقطع عضو رجل وقد انتعض، ومجرد ما قبضت عليها التقت وفعل بها ما فعل بغيرها. هذه النساء الثقات، لذلك يجب على المسلم أن يقف عند حديث الرسول عليه السلام إلا ومعها محرم، ولا يلتفت كثيرا إلى مثل هذه الاستنباطات التي تخالف صريح حديث الرسول عليه السلام.
ما تذكر من الموضوع المعرفة في مفهوم السفر الشرعي اللي به يعني تختر الصلاة ويفطر الصائم؟
أولا هذا فصل منفصل، يعني
فصل منفصل
نقطة حديثية. تعرف النقطة الحديثية؟ كانوا عندنا السلاح لما تنتهي العبارة كتابة يكتبوا بدل النقطة دائرة صغيرة، فإذا قوبل الكتاب يعني تصحيحا خشية السقط أو التحريف أو ما شابه ذلك حط النقطة وسط الدائرة أنه هذا كتاب موثوق محقق مصحح، على الأقل حط النقطة صغيرة يعني.
نعم. بقول بالنسبة كون أنه لم يرد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان مدة السفر، شو هو السفر اللي به يعني تفطر الصلاة ويفطر الصائم في رمضان؟ فصار خلافات كما لا يخفى بين الأئمة وبين الصحابة أولا قبل الأئمة ثم الأئمة وغيرهم. فأنا حسب ما فهمت إنه العرف يحكم، ما فيش نص، يعني بنمشي بالتسلسل، فبنصل إلى إنه العرف هو إيش المحكم في هذا الموضوع. يعني العرف مختلف بين الناس، قد يكون عند هذا السفر وقد يكون عند ذاك غير سفر وهكذا، والشرع عادة لا يكون هكذا إنه هذا جائز وهذا مش جائز وهالخلاف في هذا. فبدنا الحكم في الموضوع، ومين يعني غير ابن تيمية قال انه والله العرف يحكم في مثل هذا الموضوع، على اعتبار انه هذا الامر كما يعني عرفت انا انه ما هو عند يعني عند الأئمة أو عند الصحابة أن العرف محكم في هذا الأمر. فكلمة سفر يعني كثير يختلف فيها كثير جدا.
ما عبر تعريف فهم يعبر عن تعريف قائم في أذهان المسلمين الذين خطموا بالآيات والأحاديث التي يذكر فيها لفظ السفر. فابن تيمية جاء بشيء جديد، يعني حينما قال ربنا عز وجل أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكلمة الغائط لما يفسر ابن تيمية ما بيجيب معنى جديد، وإنما هو بينقل المعنى القديم المعروف. لكن المعنى القديم المعروف ما كان الناس يفسروا لأنه ما كانوا بحاجة إليه، هذا هو ما كانوا بحاجة إليه، مثل علم النحو والصرف، فإن كانوا يتكلمون باللغة العربية الفصحى، لكن ما كانوا بحاجة إلى وضع قواعد تبين توضح متى الفاعل المذموم به يرفع ويمسح إلى آخره. فابن تيمية لما قال إنه السفر يعود تعريفه إلى العرب هو ما عم يجيب تفسير من عنده، وإنما هو بيعبر عن الرأي القائم يوم نزلت آية فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هو بيقول مرجع في هذا الأمر، فليس هذا رأي له، إنما هو يعني تعبير عن الواقع الذي كان معروفا في الزمن الأول زمن نزول القرآن. هذا من جهة، من جهة أخرى قولك إنما كان عند زيد من الناس عرفا فقد يخالف غيره، هذا ليس له علاقة بالعرف، هذا رأي شخصي. العرف هو عرف الشعب، عرف الأمة أو القوم أو القبيلة التي تعيش في مكان ما، مش فرد من الأفراد حتى يصير فيها اختلاف قضية. يعني أنت على الأقل ذكرت شخص، فالقضية مو قضية شخصية، قضية قضية جماعة، فحينئذ ما في اختلاف.
يعني بجد مثلا بصراحة احنا بنروح على مثلا الغور رحلات كثيرة.
ايوه ذكرتني هذا
مين بيقول من هون الصور؟ من هون الصور والله.
احنا حسب ما قرأنا في المأثورات
دي بيقول الآن انه اللي رايح على الغور انا مش هاكل، هذا هو. فإذا تفصل الإنسان بمين جاء
قول أقوال الصحابة انه لو سافرت ميلا لقصر، احنا معتمدين على هذا
القصة ما بنيت، كنت عم تحكي عن العرف في السفر، هل رجعت المساجد المحددة؟
لا أتبناه يوجد عم في مثل هذا الفعل، لا أتبناه اللي هو أنه العرف محكم في هذا.
عجيب، والخرجان تبحث.
أنا ببحث بأسلوب من وين إجا العرف، يعني ليش ابن تيمية قال العرف؟
أنت عرفت الآن من إجا، وقلنا لك كمثال أنه بلغنا عنك أنت بالغور تخسر، طيب هذا من سفر يا عرف الناس جميعا، ليش عم تخسر إذا هل؟ رجعت تقول إذا إيش خرجت أو سفرت ميلا قصرته. هذا بيأكد لك أن السفر ليس له مسافات محدودة. طيب لكن هو إذا كان سافر ميلا هل كان سفرا عنده أم لا؟
واللي يبدو أنه كان عنده سفر من خير ما.
فإذا سافر أقل من ميل مثلا يا ترى يعتبر سفر ولا لا؟ ما تدري، ما تدري، بجوز يكون سفرة أخرى.